السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين: قائد الثورة الإسلامية يقول إن إيران تصدت لأنواع العداء والضغائن وتفوقت عليها وإنها تتقدم حالياً. الرئيس الإيراني يؤكد جدية بلاده في إجهاض النظر حظر المفروض على طهران. أبناء الشعب الفلسطيني يشيعون في محافظة نابلس جثمان الشهيد غيث إلى مثواه الأخير. تفاصيل النشرة: قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي إن إيران تصدت لأنواع العداء والضغائن وتفوقت عليها وإنها تتقدم حاليا. وتطرق سماحته خلال استقباله اليوم لأعضاء مجلس الشورى الإسلامي في طهران إلى الظروف التي يمر بها العالم اليوم، معتبرا أن ما نشاهده في الوقت الراهن هو تنافس معادي والقوى النووية تهدد بعضها، مضيفا أن تزايد التحركات والتهديدات العسكرية قرب أوروبا سيجعلها مؤهلة لاندلاع الحروب أكثر من أي مناطق أخرى في العالم. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي الجدية في إجهاض الحظر المفروض على البلاد إلى جانب العمل على إلغاء الحظر، واصفا مستقبل إيران بأنه واعد ومشرق جدا. وقال السيد إبراهيم رئيسي: نحن ما زلنا نتابع مسألة إلغاء الحظر، لكننا لا نعتبره أمرا تتوقف عليه حياة الشعب الإيراني، مضيفا أن الأمر لن يكون بأن نوقف العمل على تقدم البلاد ليأتي الآخرون ليتخذوا القرار لنا، وقد أعلننا في كل مكان بأن استراتيجيتنا هي استراتيجية القيادة. وأضاف أن الأهم من رفع الحظر هو تشكيل مقر لإجهاض الحظر، وهو أمر نتابعه بجدية، وأن القوى العسكرية والثورية منهمكة على إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية في البلاد. أبرمت طهران وموسكو ثلاثة وثائق تعاون ثنائي اليوم عقب اجتماع وزير النفط الإيراني جواد أوجي ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك. من جهته أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى أن روسيا وإيران اتفقتا على التحول إلى التسويات بالعملات الوطنية. كذلك تم بحث إمكانية ربط المنظومتين المصرفيتين مير وشتاب. وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي أيضا إلى أنه من المتوقع أن يزور ممثل البنك المركزي ووزارة المالية في إيران العاصمة موسكو في المستقبل القريب، حيث ستتم مناقشة التعاون مع روسيا. شيعت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني في محافظة نابلس الظهر اليوم جثمان الشهيد الفتى غيث يامين إلى مثواه الأخير. وانطلق موكب تشييع الشهيد غيث رفيق يامين من مستشفى رفيديا الحكومي إلى ساحة الشهداء للصلاة عليه. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت فجر اليوم استشهاد الفتى غيث رفيق يامين متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في رأسه في منطقة قبر يوسف بنابلس. تفاصيل أوفى حول اقتحام الصهاينة قبر يوسف في نابلس بالضفة الغربية المحتلة في التقرير التالي.
لتأمين اقتحام المستوطنين منطقة قبر يوسف في نابلس بالضفة الغربية، قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين، ما تسبب باستشهاد فتى وإصابة العشرات. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد فتى في 16 من عمره متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في رأسه بمنطقة قبر يوسف، فيما أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس بنحو 30 آلية ترافقها جرافة عسكرية وسط إطلاق كثيف للرصاص ومواجهة عنيفة استمرت ساعات مع عشرات الشبان. جمعية الهلال الأحمر في المدينة أكدت إصابة العشرات خلال المواجهات، بينها إصابة في الرأس وصفت بالخطرة، وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتدت على طاقم الإسعاف بقنابل الغاز أثناء نقل حالة ولادة، مما أدى إلى اختناق الطاقم. وقالت المصادر إن المواجهات اندلعت خلال استعداد قوات الاحتلال لإدخال حافلات تقل مستوطنين يستعدون لاقتحام قبر يوسف لإقامة طقوس تلمودية فيه، فيما أعلنت سرايا القدس في نابلس عن انطلاقتها بعملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين خلال اقتحامهم قبر يوسف، وقالت إن عناصرها أمطروا جنود الاحتلال بزخات الرصاص من مسافة قريبة جدا وأوقعوا فيهم إصابات قبل انسحابهم من المكان. هذا وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها في حالة تأهب دائم للرد على تصعيد الاحتلال، فيما حذرت من دعوات هدم قبة الصخرة ومن خطورة سماح حكومة الاحتلال للمستوطنين بممارسة طقوس تلمودية في المسجد الأقصى، وسط دعوات للشعب الفلسطيني خاصة في الداخل المحتل للزحف والرباط في الأقصى من أجل حمايته وإفشال مخططات الاحتلال.
ترأس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم اجتماعا نيابيا لمناقشة قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني. وكان ملف التطبيع مع الكيان الإسرائيلي قد شغل الشارع العراقي الرافض جملة وتفصيلا للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني الذي طبع في الآونة الأخيرة مع عدد من الأنظمة العربية في المنطقة. إلى الملف السوري، حيث شهد الريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة السورية مواجهات عشائرية تسببت بسقوط قتلى وجرحى على خلفية مقتل أحد زعماء الجماعات الإرهابية الموالية لتركيا. وذكر المرصد السوري المعارض أن الإرهابي ينتمي لعشيرة العقيدات، مشيرا إلى حصولها على دعم من قبائل أخرى لتشن هجوما على مجموعات إرهابية أخرى بمدينة رأس العين. وحسب المرصد فإن العقيدات نجحت في السيطرة على أحياء برأس العين مع إحكام قبضتها على مقرات العصابة المنتشرة بالمدينة. وتشهد المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية انفلاتا أمنيا إثر صراعات مجاميع الإرهاب على السلطة وسرقة الخيرات بدعم من القوات الأجنبية. أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة هي التي تحمي لبنان من الأطماع الصهيونية. وخلال احتفال عيد المقاومة والتحرير الذي أقامه تجمع العلماء المسلمين، قال الشيخ نعيم قاسم إن أمريكا تجوع اللبنانيين، فيما لا نسمع انتقادات لها من قبل أدواتها في لبنان، داعياً هؤلاء إلى أن يكونوا صريحين مع الناس بشأن رأيهم في المقاومة والسلاح. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى ما قاله نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
طيب بتقولوا إنه السلاح في مشكلة بالوضع الاقتصادي، ليش مين عم يمنع حركة البنوك؟ مين عم بيهرب الأموال إلى الخارج؟ مين اللي سكر بنك الجمال؟ مين اللي عم يمنع وصول الكهرباء إلى لبنان؟ كله أمريكا. ويا ريت أدوات أمريكا بلبنان أو من يدعون أنهم يعملون لمصلحة البلد بيطلع ولو بوجهوا نائب واحد لأمريكا. استحليت اسمع نائب لأمريكا منهم ما بينتقدوا، عم بتجوعنا أمريكا ما بينتقدوا لأنه أموالهم من أمريكا، توجيهاتهم من أمريكا، مطامعهم للسلطة من أمريكا، حاضرين حتى لو سقط البلد من أوله إلى آخره إنه يقوموا بأعمال تؤدي إلى هذه النتيجة، بس كرمى لعيون السلطة والسلطان. حرام عليك. أنا أدعوهم اليوم كونوا صريحين مع الناس، أنتوا ما بدكن السلاح ولا ما بدكن المقاومة؟ قولوا لنا، قول ما بدك مقاومة. اللي جريء اللي شجاع منهم يقول لا أريد مقاومة إسرائيل، حتى يعرفوا الناس من مع إسرائيل ومن ضد إسرائيل. خلصونا بقى من هاللعبة. قال بيطلع بيقول لي ضد السلاح لأنه عم يعمل لي مشكلة، عم بيعطل لي البنزين، ما عم بيخلي لي المحطة تمشي. شو العلاقة هاي؟ كل اللي عم بيصير ما له علاقة بالسلاح، له علاقة بأمريكا، له علاقة بمنهجكم، له علاقة بالفساد، له علاقة بأدائكم. كونوا صريحين، قولوا أنكم ضد المقاومة، ونحن صريحون، نحن مع المقاومة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مقاتلاتها أكثر من 40 موقعاً لتمركز للقوات الأوكرانية وعدة مراكز للقيادة والاتصالات. وأكد المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إسقاط الدفاعات الروسية مروحية أوكرانية وعدة طائرات مسيرة بمناطق متفرقة، مشيراً إلى تدمير مستودعين للذخيرة. إلى ذلك وجهت قوات البحرية الروسية ضربة بواسطة صواريخ كاليبر المجنحة استهدفت البنى التحتية للجيش الأوكراني، في حين دكت راجمات القوات البرية مواقع عسكرية محصنة داخل الأراضي الأوكرانية. حول أبرز المستجدات الميدانية وتداعيات الحرب في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
تتواصل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويتواصل معها الضغط الاقتصادي الأوروبي على موسكو. فقد أعلنت ألمانيا أن من المرجح أن يوافق الاتحاد الأوروبي على حظر واردات النفط الروسي في غضون أيام. وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الذي أعلن هذا الموقف أشار إلى أن المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة تعملان بالتوازي على اقتراح للحد من أسعار النفط العالمية، معتبرا الحظر المتوقع إجراء استثنائيا. وعلى خلفية هذه الإجراءات المتزايدة الرامية لعزل روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، في المقابل أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده ستركز على تطوير العلاقات مع الصين بشكل أسرع مع قطع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة وأوروبا، واصفا الموقف الغربي بأنه تبن لموقف الدكتاتور، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن. وأضاف أن موسكو ستدرس عروض استئناف العلاقات مع الغرب وتفكر فيما إذا كان ذلك ضروريا، غير أن الموقف الأوروبي يصطدم باعتراضات داخلية، حيث تمسكت المجر بمطالبها بالحصول على استثمارات في مجال الطاقة قبل أن توافق على الحظر الأوروبي على روسيا. فلذلك يضغط الاتحاد الأوروبي على بودابست من أجل الموافقة، وذلك عبر تقديم ما يصل إلى ملياري يورو لدول في وسط وشرق أوروبا تفتقر إلى إمدادات غير روسية. وتعتبر صادرات الطاقة الروسية المصدر الأساس للطاقة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، وأعلنت روسيا أنه لن تبيع الغاز إلا بالعملة الروسية الروبل لغير الأصدقاء، وهي قطعت إمدادات الغاز عن فنلندا بعد أن رفضت الدفع بالروبل.
إلى العناوين مجدداً. قائد الثورة الإسلامية يقول إن إيران تصدت لأنواع العداء والضغائن وتفوقت عليها وإنها تتقدم حاليا. الرئيس الإيراني يؤكد جدية بلاده في إجهاض الحظر المفروض على طهران. أبناء الشعب الفلسطيني يشيعون في محافظة نابلس جثمان الشهيد غيث إلى مثواه الأخير. We'll be right back.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة لحضراتكم، ونشكر الله كثيرا على نعمة العافية، ونرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. أحبتي، محورنا لهذا الأسبوع ولهذا اللقاء الأوميكرون والعلاجات المتاحة. سنتناول هذا الموضوع بإذن الله تعالى في هذا اللقاء، ومع ضيفنا عبر الهاتف البروفيسور علي حائري. قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفنا الكريم، الآن نستمع إلى هذه التمهيدات حول موضوع الأوميكرون والعلاجات المتاحة، وبعد ذلك يكون لنا لقاء مع ضيفنا البروفيسور علي حائري.
حياكم الله مستمعينا الأكارم. أوميكرون هو متحور عن فيروس كوفيد-19، وهو شديد العدوى، وقد أدى إلى ازدياد غير مسبوق في عدد الإصابات في العالم. وصفت منظمة الصحة العالمية متحور كوفيد-19 أوميكرون بأنه متحور مثير للقلق، وذلك استنادا إلى أدلة بأن المتحور يحتوي على عدة طفرات قد تؤثر على سلوك الفيروس. ثمة أدلة متسقة بأن متحور أوميكرون ينتشر بسرعة أكبر كثيرا من سرعة انتشار متحور دلتا في البلدان التي يوجد فيها انتقال عدوى مجتمعي موثق، إذ يتضاعف عدد الإصابات بعد مرور فترة ما بين 2 إلى 3 أيام. ويظل الخطر العام المرتبط بهذا المتحور الجديد عاليا جدا، وعندما ينتشر الفيروس على نطاق واسع ويتسبب بإصابات عديدة تزداد احتمالية حدوث طفرات فيه، وكلما زادت فرص انتشار الفيروس زادت فرص حدوث تغييرات فيه. وتعتبر المتحورات الجديدة من قبيل أوميكرون تذكيرا بأن جائحة كوفيد-19 ما تزال بعيدة عن نهايتها، لذا من الضروري أن يتلقى الناس اللقاحات عندما تتوفر لهم، وأن يواصلوا متابعة النصائح القائمة بشأن منع انتشار الفيروس، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والغسل المنتظم للأيدي والمحافظة على تهوية المساحات الداخلية. كما تشير النتائج المبكرة إلى وجود خطر أقل بدخول المصابين بمتحور أوميكرون إلى المستشفى مقارنة مع متحور دلتا، إلا أن منظمة الصحة العالمية تحذر بأنه لا يجب التغاضي عنه بوصفه بسيطا، فمن المتوقع أن تؤدي زيادة انتشار الفيروس إلى المزيد من حالات دخول المصابين إلى المستشفى، وستتسبب هذه الزيادة بالإجهاد للعاملين في الخط الأمامي ولأنظمة الرعاية الصحية، مما يؤدي بدوره إلى مزيد من الوفيات.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل. موضوعنا هو الأوميكرون والعلاجات المتاحة. يسعدني كثيرا أن ألتقي بضيفي الكريم عبر الهاتف البروفيسور علي حائري. السلام عليكم، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، وسلام على مستمعيكم الكرام.
حياكم الله دكتور. في بادئ الأمر بودنا أن نعرف ما هو الأوميكرون، وهل طرق الإصابة بهذا الفيروس تختلف عما يحدث بالفيروس الأصلي أي الكورونا؟
نعم، الحقيقة أن الأوميكرون هو ناتج طفرة وراثية كما حدث في الحالة الأصلية التي اكتشف فيها موضوع الكورونا.
نعم.
ثم توالت بعد ذلك أنواع مختلفة من الكورونا وهي طفرات وراثية أو جينية للكورونا.
نعم.
فقد سميت بالألفا والبيتا والدلتا وإلى آخره، أنواع مختلفة في بلاد مختلفة يتم تطور هذا الجنين من حالة إلى حالة في البلاد المختلفة، وانتشرت في العالم. وآخر نوع من الطفرة سمي بالأوميكرون، ولكن الأوميكرون نفسه وفي ذاته يحتوي على انشعابات جينية مختلفة كالبي 1 والبي 2 والبي 3 والبي 4 والبي 5.
نعم.
ثم البيات كما هي تنشعب أيضا إلى بي مثلا 4-1 إلى بي 5-1 وإلى آخره. فالواقع أنه الأوميكرون هو أو الأوميكرون هو نفسه فيروس الكورونا الأم.
نعم.
وطبعا تختلف الظواهر للجين من حيث التركيب الجيني في الفحوصات، ولكن أنواع الإصابة وكيفية الإصابة وكيفية الانتقال وسرعة الانتقال تختلف بين طفرة وطفرة.
نعم.
بين نوع وآخر. ولحسن الحظ بأن الأوميكرون بالرغم من أنه كان شديد الانتشار، ولكن هنالك عوامل متعددة يمكن الإشارة إلى بعض منها، أنه
نعم.
كانت الحالات أخف من الفيروس الأصلي أو الفيروس الكورونا.
ربما دكتور البعض يتخوف من اسم أوميكرون ويعتبرها حالة متطورة من الكورونا ويخاف منه، ويعني ربما قد يشيع عند الناس بأنه الإصابة بهذا الفيروس ممكن أن تكون مميتة.
الحقيقة أنه كما أشرت لا تفرق، يعني ليس هناك فرق بين أنه إذا كان الفرد المصاب هناك أمراض مستوطنة في أو دائمة في بدنه مثل السكري والأشياء الأخرى، وهو لم يتلقى مصل أو في الواقع واكسان.
نعم. اللقاح. نعم.
نعم. قد يكون هو أيضا في معرض نفس المشكلة.
نعم.
ولكن لحسن الحظ الإحصائيات تشير إلى أنه الابتلاء بهذا الفيروس كان يمكن للحالات تكون مميتة في بعض الأحيان، ولكن كنظرة عامة هنالك تصور بأن الأوميكرون هو أخف وطأة من حيث
الكورونا. نعم.
لا، من حيث الميتة، يعني عدد الأموات قل كثير نسبة.
نعم.
إلى ما كان في الكورونا الأصلية.
نعم. طيب شكرا لهذه الإيضاحات، لو سمحتم ابقوا معنا دكتور حتى نهاية اللقاء.
نعم.
أما الآن نتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك نتواصل معكم دكتور ومع مستمعينا الكرام، ابقوا معنا. نحييكم من جديد. نعود إلى ضيفنا الكريم بروفيسور حائري. ما هي أهم العوارض التي عبرها نستطيع التفريق بين الأوميكرون والكورونا؟
الحقيقة بأن التفريق بين الاثنين فقط عن طريق شدة العلائم،
نعم،
سرعة الانتشار، وكذلك الفحص المخبري، وإلا في الواقع هو نفسه الكورونا. والصعب من ترسيم خط فاصل للتفريق بين الاثنين،
نعم،
لأنه حتى في الكورونا الأصلية كان هنالك أناس مصابين ولا يعلمون، يعني
نعم،
لم يكن لهم أي علائم. كذلك في الأوميكرون نفس المسألة. في الأوميكرون عندما أصيب بعض الناس كانت حالاتهم شديدة، بحيث في الإصابات الأولى للكورونا لم تكن حالتهم بهذه الشدة، فهنالك خلط في جو العلائم التي تحصل نتيجة الإصابة، والتنوع بين البشر والحالات الصحية وإلى آخره موضوع جدا صعب،
نعم،
لترسيم خط فاصل لتفريق هذه المسألة.
نعم.
ولكن المتعارف بيننا في موضوع الإصابات بهذا الفيروس بأنواعه المختلفة بطفراته الجينية المختلفة أن الأوميكرون كانت سريعة الانتشار، شديدة الانتشار، سريعة، ولكن في المجموع كانت الحالات الناتجة منها أقل ميتة.
نعم. الأخ أبو محمد من العراق يشاركنا، يقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا وخاصة إلى ضيفكم الدكتور حائري، بودي أن أسأله بالنسبة لمرضى القلب، هل هم أكثر المتضررين من الإصابة بأوميكرون؟
الحقيقة أن كما أشرت المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة،
نعم،
السكري وضغط الدم وأمراض القلب والشرايين، أمثال هذه من الأمراض المزمنة، هم في معرض خطورة أكثر من غيرهم.
نعم.
ولكن نحدد بأن الأوميكرون يكون أشد خطورة أو له علائم فارقة عن الكورونا الأصلية في الذين عندهم أمراض قلبية، هذا لم يصل أي عالم إلى هذه النتيجة، والإحصائيات لا تشير إلى تفريق بين هذه الأمور.
نعم.
فعندنا نحن كثير من الناس لم يكن لهم أي مشكلة،
نعم،
وتوفوا خلال أيام، وهنالك أناس كانوا يعانون من كل هذه، يعني كان عنده سكري وعنده ضغط الدم وعنده تصلب الشرايين وأمراض قلبية، ولكن والحمد لله بالرغم من شدة المرض والمعاناة والعلاج الثقيل الذي حصل والصعب، وكانوا في راكدين في المستشفى ممكن إلى شهر أو أكثر، ولكن خرجوا منها سالمين والحمد لله.
نعم. شكرا لهذه الإجابات دكتور. نتوقف عند هذه المحطة، الجزء الأول من محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم.
الجديد في الطب.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. قال أخصائي الأنف والأذن والحنجرة الدكتور فلاديمير زايتسيف إن متحور أوميكرون يؤثر في الكثير من الأحيان على الأذنين، وأوضح قائلا: نعم للأسف هذا صحيح، هذه ميزة جديدة إلى حد ما، وإنه عارض جديد. وإذا كان كل شيء في وقت سابق يبدأ مع التهاب الحلق وظاهرة التهاب جيوب الأنف عندما كان الأنف محشوا وكانت هناك إفرازات من الأنف، لكن الآن نسجل قصة جديدة وهي انسداد الأذنين. جاءت القصة أولاً من الأطباء أنفسهم الذين يعملون في المنطقة الحمراء، أي منطقة المرضى المصابين بفيروس كورونا أو مع المرضى الذين يعانون من أوميكرون. ومضى الدكتور قائلاً: في السابق عندما كان هناك فيروس كوفيد كان الخطر يأتي من الجهاز القصبي الرئوي، أي الوذمة الرئوية والالتهاب الرئوي الشديد، وقد عانى منه كبار السن في أغلب الأحيان لأنه مصيب بالفعل بأمراض القصبات الرئوية المتراكمة طوال حياتهم، كما أن الميل للإصابة بالالتهاب الرئوي لديهم مرتفع للغاية. والآن أصبحت العدوى أصغر سنا، وهي تؤثر بالفعل بشكل رئيسي على الشباب والمراهقين والأطفال والأشخاص البالغين، وتتوقف العدوى الآن عند مستوى أعضاء الأنف والأذن والحنجرة، ويعني ذلك مسارا أكثر اعتدالا، إذ أنه أسهل من حيث الوفيات، أي أنه ليس خطيرا جدا، لكن يسبب بالطبع انخفاض نوعية الحياة. وهناك ملاحظة أخرى تشير إلى أن المرض له بالفعل تسلسل واضح، أي بعد أن أصبت بأوميكرون فإنك تحصل على إصابات بالتهاب الأذن المزمن أو التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب اللوزتين والبلعوم والتهاب الحنجرة والتهاب الأذنين وانسدادهما، ويظهر المرض مجددا من وقت لآخر ويتحول إلى مرض مزمن، ويبدأ الأمر كله حسب الطبيب بصداع، ويليه احتقان بالأنف، ثم يليه ضغط على مستوى الجيوب الأنفية وصعوبة في التنفس الأنفي، ثم يندفع الالتهاب إلى البلعوم الأنفي، وفقط في اليوم الثالث أو الرابع يحدث انسداد في الأذن.
نحييكم من جديد، استمعنا إلى هذه المعلومات. نعود إلى ضيفنا دكتور حائري، لدينا مشاركة مسجلة عبر الواتساب، نستمع إلى هذه المشاركة.
تفضل. تحية لكم جميعا، ولا السيدة الدكتور علياء الحائري والسيدة شيماء كريم، أهلا بكم. هل من علاجات شافية لفيروس أوميكرون مثل الحبوب أو الكبسولات والأبر؟ خلافا للعادات المتبعة وهي الفاكسين والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أي الماسك، وأشكر لكم.
نعم، مع شكرنا الجزيل للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن لهذه المشاركة. نعم دكتور تفضلوا.
الحقيقة بأنه هنالك تقارير مختلفة من جميع أنحاء العالم، وهي كلها تتبع حالة التجربة، وليس لدينا علاج وافي كافي قاطع حتمي لهذا الموضوع. ففي كل بلد في البداية أصدروا بروتوكولات لبعض العلاجات، ثم أثبتوا بأنها ليست 100% مجدية أو جديرة، ولذلك العلاجات التي توافقت عليها كل التقارير في النهاية لأن علاج الكورونا من حيث الأساس يعتمد أولا على الفاكسين أو التلقيح، ومدى انتشار التلقيح يؤثر كثير على حدة وشدة الانتشار، هذه أولا. ثم العلاجات على عينية، يعني يصاب الإنسان بمثلا حمى تستعمل حبوب للحمى، يصاب الإنسان بمثلا حالة من الإنتانات التنفسية أو التعفن التنفسي أو الإصابات الفزية فتستعمل أدوية خاصة من مضادات الحياة أو الأنتيبايوتكس لتلك الحالة،
نعم،
وهكذا. فالحقيقة احنا نسميه هو العلاج على السيمتوماتيك او السيمتوماتيك
نعم. طيب
العلاج نفس الحالات اللي قبل، يعني ما فرق كثير، حتى مع الأوميكرون توصلوا الى انه الاستراحة والاستفادة من السوائل وشرب الماء الكثير والحمية ونفس البروتوكولات الصحية.
نعم
الانزواء او يعني الانعزال او العزلة من المجتمع او من المصابين الى اخره، نفس الحالات لم تفرق كثير، ما ليس هنالك حالة مميزة نستطيع ان نشير اليها بشكل قطعي.
نعم. طيب على ما يبدو دكتور لدينا أيضا مشاركة مسجلة من المستمعين، نستمع إلى هذه المشاركة.
لدي سؤال لخبير البرنامج، يقال إن 3 علاجات تؤدي إلى الموت السريع إذا أصيب الشخص بالكوفيد، هل هذا الأمر صحيح؟ طبعا العلاجات التي سمعتها هي إبرة الفولتارين للروماتيزم وحبوب فولتاب 500 للبرد والزكام، كذلك حبوب البروفين المسكن الأسنان. نرجو الإجابة على هذا السؤال ولكم منا جزيل الشكر. معصومة على عبد النبي القطيع السعودية.
نعم مشكورة أختنا الأخت معصومة من السعودية، مشكورة جدا. نعم دكتور.
نعم كل الأدوية اللي أشرت إليها هي أدوية تستعمل في حالات عادية من العلائم كالصداع أو الحمى أو مثال ذلك. فهذه الأدوية أيضا استعملت بشكل واسع عند بداية الأمر ولا زالت تستعمل في الإصابات الجديدة. فموضوع البروفين أو النابروفين أو ديكلوفيناك أو الأسيتامينوفين يعني الباراسيتامول وأمثال هذه الأدوية، هذه كلها أدوية أو إما لتخفيف الألم أو الالتهاب أو وبعد ذلك الأفراد المصابين بأمراض مزمنة، أشرت إلى الروماتيزم مثلا، الأفراد الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة يستعملون أدوية بشكل مزمن. هذه الأدوية أحيان في حين الإصابة بالكورونا إذا كانت الحالة خفيفة سيستمرون على أدويتهم، وإذا كانت الحالة مرضية مستعصية وينقل الفرد إلى المستشفى ففي المستشفى يعني هم ينتخبون طرق مختلفة للوصول إلى نتيجة أفضل.
نعم. لأن
حالات تفرق عن حالة عن حالة تفرق، وخاصة من الذين رقدوا في المستشفيات إلى في العنايات المشددة.
نعم. طيب لدينا سؤال من الأخت زينب من لبنان تقول السلام عليكم، شكرا لجهودكم وشكرا لاختياركم الموضوع. لدي سؤال من ضيفكم الكريم لو سمحتم. نعم بالتأكيد. تقول زينب، هل إصابة المرأة الحامل أخطر من غيرها؟ وسؤالي الثاني، ممكن أن تنتقل العدوى للطفل؟ وشكرا لكم.
سؤال جيد. طبعا كما أشرت كل هذه الحالات تختلف من إلى آخر أو تقارير الواصلة. الحقيقة نحن لم نتوصل إلى نتيجة قطعية بأن إصابة الحامل تؤثر في إصابة الجنين، وكان عندنا كثير من الحالات من الحوامل والذين كذلك تناولوا الأدوية للعلاجات العلامتية أو العلائمية كالحمى والألم وإلى آخره ومن الأدوية المجازة في الحمل، ولكن هنالك حالات نادرة من المصابات حين الولادة، يعني أصيبت ثم ولدت. ليس لدينا تقرير بأن الجنين مصاب بالأوميكرون، ولذلك لأن الحقيقة أن فترة الإصابة والشفاء منه هي حوالي 20 يوم، فهالفترة هذه لا يمكن القطع بأن الحاصل يكون من الفيروس أو من حالة خاصة غيرها. تقارير متضاربة في هذا المجال.
نعم.
فقط أشير إلى أن موضوع الأوميكرون فرق عن الأول بأنه أصاب العدد أكثر من السنين الأقل، يعني أطفال أو شباب في مبتدى العمر أصيبوا بعدد أكثر، يعني كان عددهم إذا كان قبلا مثلا 2 أطفال في المئة صاروا 20% مثلا.
نعم.
وكذلك مع الأوميكرون يعني أنواع المختلفة منها تصيب الأطفال الآن، هنالك تقارير تشير أن إصابة الأطفال أصبحت أكثر.
طيب الآن من هذه المعلومات التي أتحفتمونا بها دكتور ننتقل إلى التوصية، وبعد ذلك أيضا لدينا عودة.
عزيزي المستمع، من الإجراءات اللازمة في حالة الأعراض المتوسطة للإصابة بسلالة أوميكرون ينصح الأطباء أولا اعزل نفسك وتجنب التواصل مع أفراد أسرتك والآخرين، ثم حافظ على شرب الماء بانتظام، ولا تنسى مراجعة الطبيب.
نعم، نحييكم من جديد، ولدينا باقة من الأسئلة من مستمعينا الكرام. الأخ محمد من البحرين يقول: مع سلامي الخاص وتحياتي الحارة لضيفكم البروفيسور علي حائري، بودي أن أسأله: لماذا حذرت منظمة الصحة العالمية بعدم التغاضي عن خطر الإصابة بأوميكرون؟
الحقيقة أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى هذا الموضوع، هنالك بعض الأوامر الصحية التي تصدر تنجم من تصرفات المجتمع أو تصرفات الجماعة.
نعم.
الجماعة أو الاجتماع بدأ يتساهل مع الأوميكرون، بحيث أنه الإصابة بالأوميكرون حدثت في حالة كانت عمليات التطعيم أو التلقيح كانت واسعة، والذين لقحوا أو استلموا الأمصال أو الإبر الخاصة من الفاكسين كانت لهم مناعة إلى درجة يمكن مقابلة مع الفيروس في حالات الإصابة. أشرت أنا قبلا أن هناك عوامل متعددة، واحدة منها هو الفاكسين، تلقوا كثير من الناس ولذلك أصبحت حالة رخوة في الالتزام، ولذلك حذر من هذه الرخوة وقال يجب أن نكون حذرين كما كنا في الأول.
نعم.
لأنه هذه الرخوة قد تشارك في انتشار الإصابة بشكل أكثر.
إذن دكتور، توافقون بأن هذه التحذيرات تكون متواصلة؟
نعم نعم
نعم،
لا يجب أن نتساهل مع الموضوع بأي شكل من الأشكال.
نعم.
حتى يصدر العلماء الأمر النهائي بأنه لقد شفينا من الجانحة. نعم. والحمد لله.
نعم. لدينا مشاركة من الأخت أم سعيد من لبنان أيضا تشاركنا، تقول: السلام عليكم، تحياتي لكم وشكرا لبرنامجكم. ابنتي تعاني من الربو وعمرها 10 سنوات، وهي أصيبت بأوميكرون قبل فترة، ولكن لا تزال بعض الحالات لديها موجودة وتعاني من بعض العلائم، أنا خائفة عليها جدا.
أختي العزيزة، أحب أن أشير بأنه حتى هنالك كانوا أشخاص أصحاء 100%.
نعم.
ولكن عندما أصيبوا بأي نوع من هذا الفيروس، الأوميكرون أو الدلتا أو إلى آخره، وللأسف الإصابة بهذا الفيروس قد تكون هنالك عوارض طويلة المدى، يعني تمتد إلى أشهر أو يمكن أكثر من سنة والتقارير مختلفة تشير بأنه يعني ليس الموضوع منحصر في المصاب بالربو. قد يكون المصاب بالربو يكون أكثر عرضة لهذا الموضوع، ولكن حتى الأصحاء 100% ولم تكن لهم أي نوع من المشاكل الصحية عندما أصيبوا بالأوميكرون أو أي نوع من هذا الفيروس الكورونا. الأشياء المترسبة أو المضار أو الأضرار المترسبة طالت بهم، يعني هنالك الآن يمضي سنتين أو كذا على هذا الموضوع، فهنالك أشخاص بقيت معهم حالات مثل التنفسية، حالات الحنجرة، حالات في المفاصل، حالات العظام، حالات في الآلام المفصلية أو العضلية وإلى آخره. فهذا الموضوع ليس موضوعا خاصا، فقد يمكن الطفل يعاني بين فترة وأخرى التشدد في موضوع الربو أو السعال أمثال ذلك، هذه يمكن أن تكون من رسوبات الأوميكرون.
طيب أيضا لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولكادركم الإذاعي وتحية للطبيب المناوي. بما أن أعراض الإصابة بالأوميكرون أقل بالنسبة للذين تلقوا جرعتي اللقاح وحتى البعض أخذ 3 جرعات، فسؤالي هو حول فترة العزل لمن أصيب بالأوميكرون، هل هي أقل من 2 أسبوع أم يجب الالتزام بها بنفس الفترة؟ معكم أم علي من البحرين.
نعم نحيا الأخت أم علي.
نعم كان غير واضح.
طيب سألت الأخت أم علي من البحرين، نشكرها كثيرا، تقول بما أن أعراض الإصابة بالأوميكرون أقل بالنسبة للذين تلقوا جرعتي اللقاح أو حتى البعض يعني أخذ 3 جرعات، سؤالها كان حول فترة العزل لمن يصيب بالأوميكرون، هل هي أقل من 2 أسبوع أم يجب الالتزام بها بنفس الفترة؟
لا يجب الالتزام بنفس الفترة، لأنه لم يثبت لحد الآن بأن الملقح إذا أصيب بالفيروس تكون مدة إصابته للغير أو العدوى فرقت أو تفرق. طبعا هنالك تقارير متضادة ولكن ليس شيء قطعي، لأن أماكن مختلفة في الدنيا كلها اهتمت بهذا الموضوع، فكل حسب تجربته يصدر شيئا، ولكن المقرر والمسلم بأن الذي يصاب بهذا الفيروس لا يجب التساهل مع الموارد التي كانت قبلا، مثلا بدل 2 أسبوع بدل أيام ساعات إلى آخره، نفس البروتوكولات، نفس التعاليم، نفس الإجراءات.
نعم شكرا دكتور. أما الآن نتوقف مرة ثانية مع محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم أحبتنا الأفاضل. أعلن المدير التنفيذي لشركة شفا فارماد بمجموعة بركات لصناعة الأدوية الإيرانية التابعة للجنة التنفيذية للإمام الخميني رحمة الله عليه حسن جليلي، أعلن عن نجاح الاختبارات الحيوانية على لقاح مضاد للفيروس المتحور أوميكرون. وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المدير التنفيذي لشركة شفا فارمت حسن جليلي أشار إلى جهود الخبراء في الشركة لإنتاج اللقاح المضاد لمتحور أوميكرون، وقال منذ الإعلان عن تفشي المتحور أوميكرون عقد فريقنا العلمي العديد من الاجتماعات، وتبين منذ البداية بأن هذا المتحور قادر على الهرب من المناعة الحاصلة من تلقي اللقاحات، وبين أنه تمت استشارة علماء في البلاد وتم العمل منذ البداية على صنع اللقاح المضاد لهذا المتحور، وأضاف أنه تم اختبار اللقاح على عدة عشرات من الحيوانات وسيتم نشر النتائج لفترة 7 و14 يوماً. وقال جليل إن النتائج تشير إلى أن اللقاح قادر على مواجهة وإجهاض أوميكرون، أي أنه تم التطعيم على مرحلتين، الأولى التطعيم في اليوم الأول واليوم السابع، والمرحلة الثانية التطعيم في اليوم الأول واليوم 14، مضيفا أنه وفقا للنتائج الحاصلة فقد تم إجهاض الفيروس المتحور أوميكرون، إلا أن المضادات الناجمة من التلقيح كانت أكثر في المرحلة الثانية. وتابع جليلي: قدمنا قبل 3 أسابيع بروتوكول الدراسات السريرية لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، وبعد دراسته خلال الأيام القادمة سيرفع إلى لجنة الأخلاق، مشيرا إلى أن شركتي فايزر وموديرينا أجرتا كذلك دراسات بشرية على اللقاح المضاد للمتحور أوميكرون، ونحن أجرينا دراسة ناجعة على مستوى التطعيم الحيواني. وختم جليلي: لقد قدمنا طلبا لإجراء دراسات بشرية على اللقاح المضاد للمتحور أوميكرون، وننتظر الحصول على نتائج هذه المرحلة.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل، ومن كل قلبي أتمنى للجميع الصحة والعافية، هذا الكنز الثمين جدا. أعود إليكم دكتور، لدينا مشاركة من سوريا، الأخت أم مازن تشاركنا تقول: مع سلامي وتحياتي لكم دائما، تحياتي لكادر هذا البرنامج محترمين، وأيضا تحيتي للدكتور حائري. أحد أقربائي يعاني من سرطان العظام والرئة، حالته غير مستقرة، وبسبب الأدوية التي يأخذها في مثل هذه الحالة يعاني من عدم استقرار السكر في دمه، يسعل بشكل مخيف جدا ويعاني من آلام كثيرة، نحن خائفين عليه من إصابته بكورونا أو بأوميكرون في داخل المستشفى، ماذا علينا أن نفعل؟
أولا نتمنى له الشفاء العاجل أولا، وثانيا هذه الحالات الحقيقة لا يمكن العمل شيء غير أنها يعنى بها في المستشفيات، لأنه الاعتناء بمثل هؤلاء في البيوت أو في عزلات خاصة تتطلب أولا مبالغ باهظة جدا، وثانيا حتى يمكن القول بأنه لا يمكن ذلك أو يستصعب كثير أو صعب جدا القيام بكل، لأن هذا الوصف الذي وصفتيه يحتاج إلى عنايات مختلفة بتخصصات مختلفة ويحتاج إلى أجهزة مختلفة، ولذلك لا يوجد محل آخر للقيام بهذا العمل غير المستشفى، فنرجو أن المستشفى تكون بالمستوى الذي يستطيع، طبعا أي مستشفى في العالم أرقى مستشفى في العالم قد لا يمكن له أن يتجاوب مع كل هذه الأمور. طبعا احنا نتمنى ان لا يصاب بالفيروس، ولكن امثال هؤلاء المرضى اصابه الفيروس قد تكون لهم. طبعا احنا كما اشرت قبلا كان عندنا حالات مستصعبه جدا من المرضى، من المرضى المزمنين اصيبوا بالفيروس وشفوا، وهنالك حتى كانوا رياضيين اصيبوا بالفيروس وتوفوا.
نعم،
فلا يمكن البدء هذا الموضوع بشكل قطعي.
نعم،
لكن قطعا المستشفى هو المكان المناسب لهذه القضية.
نعم. الأخت ريحانة من إيران تقول: مع سلامي وتحياتي لكم، بودي أن أسأل ضيفكم، هل بمجرد الإصابة بالسعال والزكام يجب أن نذهب إلى الطبيب، خاصة في ظل ظروف الطقس الجديد؟
سؤال جيد. إذا كانت الحالة خفيفة فالحمية والاحتماء والإكثار من استعمال السوائل وسوائل دافئة ليست حارة جدا.
نعم.
والعزلة لمرور أيام مثلا أسبوع أو عشرة أيام أو حتى أسبوعين إذا كانت العلامة مستمرة، وإذا كانت الطقوس غير مساعدة، إذا كانت الحالات خفيفة فليس حاجة لهذه المسألة. الالتزام بموضوع إحنا بشكل الآن أي حالة زكام تفترض أنها كورونا بأنواعها، أي أنواع، حتى يثبت عكس. ولذلك الالتزام بكل الأشياء الموجودة في بروتوكولات الكورونا هو مهم. فإذا كان الزكام أو العلائم خفيفة وتتطلب أدوية خفيفة مثلا في مثل لا أتصور أن يكون هنالك حمى، حتى إذا كان حمى يستعمل دواء إذا أفاد الدواء في الحمى كما أشيرت في البروتوكولات، فلا حاجة في هذه الحالات من الطقوس. أما إذا كانت القضية مستصعبة وصعبة والسعال متكرر والزكام ثقيل إلى آخره، فمن الواجب مراجعة الطبيب.
نعم. طيب دكتور، هل بقيت توصية أخيرة مثلا حمية غذائية خاصة، أو هناك نقطة مهمة تودون الإشارة إليها؟
طبعا أحب أن أشير بأن الالتزام بكل الأشياء التي مضت علينا خلال هذه السنتين هو ضروري، ولكن هنالك شيء آخر، الالتزام بهذه البروتوكولات والتعليمات لا يعني أنه نتخوف أو يحصل علينا اضطراب أو إلى آخره، لأن من عوامل الإصابة بالأوميكرون أو الكورونا واحدة من العوامل المشددة هي الاضطراب النفسي أولا. وثانيا أحب أن أشير إلى أن موضوع التلقيح أو الأمصال التي انتشرت بشكل واسع بين الناس والناس تلقوا هذه التلقيح ساعدت كثير على تخفيف الوطأة، ولذلك نرجو من الجميع الالتزام بالهدوء وعدم يعني الاضطراب لهذا الموضوع والتوجه لما حصل وعدم تخفيف ما كانوا ملتزمين فيه، مثلا الاجتماع في اجتماعات كبيرة كالأعراس أو مناسبات أخرى، لأن المصاب واحد قد يصيب الجميع.
نعم.
فإن شاء الله الجميع بخير وسلامة، ونشكر الله على ما أنعم علينا، والله يرحم الذين توفوا من هذا الموضوع.
نعم.
وقد يكون بعضهم أجلهم.
نعم.
يعني لأن عندنا إصابات كانت غريبة، يعني كما أشار الإصابة إحنا يأسنا من البعض حتى من الزملاء، يعني طبيب.
نعم.
وكان في حالة يأسنا من حالته ولكن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه.
نعم.
والثاني أخذها بشكل خفيف زكام.
نعم.
وكلام واستسهل الأمر
وتوقف. الأقدار بيد الله. نعم.
نعم.
حياكم الله. نعم.
نرجو من الله الصحة للجميع والعافية، وإن شاء الله الله ينجي البشرية منها.
آمين يا رب العالمين. شكرا لهذه الدعوات الطيبة بروفيسور علي حائري، مشكورين جدا لحضوركم معنا في هذا اللقاء، ونتمنى لكم ولجميع الكادر الطبي دائما الصحة والعافية. شكرا جزيلا لكم لحضوركم معنا. تناولنا الأوميكرون والعلاجات المتاحة في برنامج أنتم وطبيب الأسرة. نتمنى لكم العافية دائما وحياكم الله، في أمان الله.
لخمسة أطفي بهم حار حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لخمسة أطفي بهم حار حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى.